لصحبه أن يرتعوا
أن يرتعوا
فإذا سعيتم للرياض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس علم وأن يكون مجلس رحمة تتنزل فيه الملائكة علينا وتغشانا الرحمة ويعني يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. هذه الحلقة إن شاء الله تكون حلقة مباركة، بس أرجو أن حضراتكم يعني تركزوا معنا فيها، لأن موضوعها موضوع يتعلق ب يعني ظاهرة موجودة في مجتمعنا، خاصة في يعني الوجه القبلي بشكل خاص جدا، وهي ظاهرة الثأر. صحيح احنا تناولناها قبل كده وبشكل علمي وبشكل عملي ايضا، لكن ان شاء الله النهاردة سنتناولها بشيء من التفصيل في هذه الحلقة، ونشوف انه يعني هذه الظاهرة هي ظاهرة قديمة جدا، لكن الاسلام جاء بمحكم التنزيل بالقرآن الكريم وفي الحديث وفي عهد الصحابة أيضا، كيف أن الإسلام عالج هذه المشكلة. لذلك يعني استضفنا إنسانا داعية عالما متخصصا في هذا الأمر، والحقيقة أنه فضيلة الدكتور عبد الباسط عز الدين جاب لي كتاب، هذا الكتاب هو بعنوان ظاهرة الثأر دراسة دعوية. طبعا احنا لن نستطيع ان يعني نتحدث عن الكتاب كله الان، لكن هنتحدث عن هذه الظاهرة بشكل عملي الى حد ما، وربما يا رب نصل الى يعني كيف عالج الاسلام هذه الظاهرة. اهلا دكتور.
اهلا بحضرتك.
نور دكتور.
اهلا بك. الله يكرمك
دكتور. يعني ايه اهمية ان احنا في برنامج زي ده نتناول ظاهرة الثأر ونعرف الناس بهذه الظاهرة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأنيس المتقين وحسب المتوكلين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله
وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمعروف أن هذا الدين نظام شامل لشتى مناحي الحياة، وما من ظاهرة أو أمر فيه ضعة للإنسان إلا وعلمنا هذا الدين كيف نخرج منه إلى أحسن حال. والدعوة الإسلامية هي الانتقال بالمدعو من سيء وهو الكفر إلى حسن وهو الإسلام، ومن حسن إلى أحسن وهو الإيمان. وهذه الظاهرة ظاهرة الثأر ظاهرة منتشرة عبر التاريخ، وهي تعرف عند الناس في القرى والأرياف بالتار. ربما إذا قلت لهم الثأر يسألون ما هو الثأر، فهي التار بالمعنى الواضح والبسيط. وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
طبعا دكتور، يعني معناها انه يعني طالما ذكر هذا في القرآن الكريم، اذا معناها ان هذه الظاهرة كانت موجودة حتى في العصر الجاهلي، او ما نسميه بالعصر الجاهلي هو ما قبل الاسلام.
نعم، موجودة. نعم. منذ زمن قديم.
مم.
ولذا انا اسميتها ظاهرة، ربما لانها الظواهر ان تكون تزيد على نصف الشيء، مثلا في ظاهرة التدخين، ظاهرة البطالة وهكذا.
نعم.
فهنا اسميتها ظاهرة لان الامر في الدماء خطير، فالانسان هو بنيان الله عز وجل، ولو وجدت بعدد بسيط تسمى أيضا ظاهرة. وشريعتنا السمحة تعالج هذه الظواهر السلبية معالجة واضحة ومباشرة وصريحة، تماما كما يقول الشاعر: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لنؤصل لها وليبتعد الناس عنها في المستقبل القريب.
نعم، إذن أنا يعني سألت حضرتك دلوقتي أن طالما هي ظاهرة موجودة قديما، ياريت نعرف أنه هذه الظاهرة كيف كانت موجودة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الجاهلي، وياريت ولو نموذج واحد من هذه الثارات اللي هي موجودة في ذلك العصر.
كان المجتمع الجاهلي تنتشر فيه هذه الثارات، وكانت لها أيام، يعني معروف بما يسمى داحس والغبراء. وداحس هذه فرس، والغبراء فرس. استمرت هذه المعارك سنوات طويلة. والإسلام حينما يتزوج الإنسان من حينما ينكح الإنسان أمه وتنجب تصير أم ولد. أما في الجاهلية فكانوا لا يعترفون بابن الأمه إلا إذا أثبت نجابة وفروسية، تماما كما هو الحال بالنسبة لعنترة
بن شداد.
لم يعترفوا به إلا في المعركة بين عبس قبيلة عنترة وزبيان. هذه المعركة كانت لها أيام وأيام، وكانت تسيل فيها الدماء في كل وقت، يستريحون ثم يبدأون المعارك مرة أخرى. أيضا كانت هناك حرب الباسوس كانت في الجاهلية قبل الإسلام. والباسوس هي ناقة خالد جساس ابن مرة. وكانت الحرب بينهما وبين كليب، وهما أبناء عمومة، وضربت هذه الناقة من أحد غلمان كليب في ضرعها فاختلط الدم باللبن. فصارت القتالات تنتشر يوما بعد يوم بينهما، ولم تتوقف هذه القتالات. وكان من الممكن أن يحدث صلح أو يحدث تعويض وأخذ هذه الناقة التي قتلت، يأخذون مكانها، ولكن هذا هو عرف أهل الجاهلية.
يقال يا دكتور أن هي استمرت حرب الباسوس 40 عاما.
نعم. وأيضا كان من معتقداتهم الفاسدة أن القتيل الذي إذا قتل تخرج من قبره هامة وتصيح اسقوني اسقوني، ولا تسكت عن الصياح إلا إذا أخذ بسأره. ولذلك كانت تقوم المعركة تليها المعركة بل المعارك، والإسلام حارب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى اللي هي من المرض، ولا صفرة اللي هي من تأخير ونسق شهر صفر إلى المحرم، إنما النسيء زيادة في الكفر.
نعم،
يظل به الذين كفروا يحلونه عاما
ويحرمونه
عاما. ولا هامة اللي هي ما يعرف عندهم في الجاهلية بروح القتيل، يغزون ذلك الفكر في الأطفال والشيوخ حتى تنتشر هذه الحروب ولا تنتهي.
طيب دكتور، في العصر بعد الجاهلي بقى عصر النبوة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى كان في ثأر أيضا، يعني ظاهرة ثأر كانت موجودة على الرغم من وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر الرقي والتعليم والتوجيه، هو عصر القضاء على كل ما هو جاهلي ويضر بإنسانية الإنسان. وتعتبر ماتت هذه الظاهرة إلا في غزوة حنين. في غزوة أحد. ففي غزوة أحد قتل الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقرت بطنه على يد وحشي، ولاكت كبده، يعني مضغت كبده هند. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الحمزة وبكى وقال: والله لقد كنت وصولا للرحم، فعولا للخير، والله لأمثلن بثلاثين، وفي رواية لأمثلن بسبعين، يعني يقتل 70 ويمثلن بهم كما مثل بسيدنا الحمزة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكانه لم يبرحه، فنزل القرآن الكريم في قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وأمسك عن عزمه وكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة الوحيدة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا أكيد يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس يعني إن أرسلناك رحمة للعالمين يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طيب مولانا في عهد الخلفاء الراشدين هل حدثت يعني كان في مثلا حادثة معينة فيها ثأر وكيف تمت المعالجة؟ لأن هو أنا هدفي الحقيقة من تناول الموضوع صحيح المعالجة يعني صحيح حضرتك عامل فيها الكتاب وطبعا يعني ما شاء الله جهدي مشكور جدا جدا. مش عارف عايز اسألك كده في الاخر لو في وقت ازاي جمعت الكتاب لاني لسه ما قريتوش كله يعني. فهل كان في عهد الخلفاء الراشدين او في عهد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيه ظاهرة السأر والصحابة او الخلفاء وهم من الصحابة ايضا رضي الله عنهم جميعا كيف عالجوا هذا الامر؟
هو عهد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مر بسلام.
نعم.
وجاء عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.
نعم.
الى ان قتل سيدنا عمر وهو يصلي الفجر بسيف الغدر على يد ابي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة ابن شعبة.
نعم.
فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه نادى على ابن عباس وقال يا عبد الله أعن ملأ منكم اخرج فنادي في الناس واسألهم هل في أحد المسلمين ارتكب هذا الجرم؟ فخرج ابن عباس وقال أيها الناس إن أمير المؤمنين يسألكم أعن ملأ منكم؟ قالوا والله ما قالوا معاذ الله والله ما علمنا ولا اطلعنا. فعاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأخبر سيدنا عمر بهذا الخبر فاطمأن سيدنا عمر وقال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل يحاجني بلا إله إلا الله.
الله جميل
رضي الله عن جميلة. أمير المؤمنين
رضي
سيدنا
الله
عمر
رضي الله
هذا هو ما يشغل عمر.
نعم.
رضوان الله عليه.
نعم.
الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل يحاجني بلا إله إلا الله.
جميلة
لكن جميلة. حدث شيء عجيب.
نعم.
وغريب.
نعم.
عبيد الله ابن سيدنا عمر خرج وحمل سيفه وقتل ابنة أبي لؤلؤة.
نعم.
وقتل الهرمزان وقتل جفينة ودولتهم الاثنين دول كانوا هم المتآمرين وهم اللي أعدوا خنجر له رأسان وسموا ووضعوا فيه السم لأبي لؤلؤة لكي يقتل عمر رضي الله عنه فقتل هؤلاء. فلما قتلوا سيدنا عمر لما قتل لم يمت في الحال.
نعم.
لما علم عمر بذلك قال ضعوه في السجن هذا هو ديننا وهذه عظمته. ضعوا من؟ عبيد الله ابن عمر. ضعوا عبيد الله الذي ينتقم لمن؟ لوالده رضي الله عنه. ومع ذلك يقول ضعوه في السجن حتى يقضي فيه الخليفة من بعده.
نعم.
دعوه في السجن حتى يقضي فيه الخليفة من بعد. ومرت الأيام وجاء سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وقال أشيروا علي أيها الناس جمع الصحابة وكبرهم وقال أشيروا علي أيها الناس في هذا الذي فتق في الدين الإسلامي ما فتق أخبروني بهذا الذي حدث. فقال البعض هذا قتل يقتل وقال البعض لا إن هذا القتل فيه شبهة لأن عبيد الله قتل هؤلاء بشهادة عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
نعم.
شاهدوا بأن الاثنين دول هم اللي أعدوا الخنجر هم اللي خلوا. وسيدنا عمر قال من قبل رضي الله عنه لو أن أهل المدينة تمالأوا يعني اجتمعوا.
نعم.
على قتل رجل واحد لقتلتهم به هذا هو ديننا.
نعم.
وأهل الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل فجاء الإسلام بما هو أعظم من ذلك.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وجاء الآيات التي بعدها.
نعم.
ولكم في القصاص حياة
يا أولي الألباب.
نعم. هذا هو ما جاء به القرآن الكريم. فماذا يصنعون؟ أشار البعض إن هذا قتل فيه شبهة، إذا تجب فيه الدية، وتم دفع الدية لأهل هؤلاء، وتم دفع الدية لابنة أبي لؤلؤة لأنها كانت أمة ولم تكن حرة ولا يجب فيها القصاص. ده في عهد سيدنا عمر وفي عهد سيدنا علي وسيدنا عثمان والذي طبق ذلك. في عهد سيدنا علي رضي الله عنه
جميعا
برضو قتل أيضا في صلاة الفجر ويصلي بالمسلمين، طعنه أحد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلي الفجر، فقال علي أمسكوا الرجل. فأمسكوه فقال دعوه لا تقتلوه، فإن أنا برئت رأيت فيه رأيي، وإن مت فاقتلوه ضربة بضربة. ثم قال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم، يعني لا أجدنكم تخوضون في دماء المسلمين، تقولون قتل أمير المؤمنين وتقتلون به ما تشاءون. ثم قال يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل.
يا سلام يا سلام. مولانا هناخد فاصل إن شاء الله ونكمل بإذن الله. مشاهدين الأعزاء، هذا الموضوع طبعا موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الثأر، وبنتناول الثأر من زاوية إسلامية حتى لا يتصور البعض إن هي ظاهرة اجتماعية أو حاجة زي كده. فيها شيء من الظواهر الاجتماعية، لكن كيف يعالج الإسلام هذه الظاهرة، وبناخدها أيضا بتأصيل تاريخي مع مولانا فضيلة الدكتور عبد الباسط عز الدين. هناخد فاصل ونكمل مع حضراتكم هذا الموضوع. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في مجلس الرحمة، ومعنا أستاذنا فضيلة الدكتور عبد الباسط عز الدين، ويحدثنا عن ظاهرة الثأر وكيف عالج الإسلام هذه الظاهرة. أهلا بك دكتور.
أهلا بسعادتك
دكتور. أنا لاحظت حاجة، يعني حضرتك لما ذكرت الثأرات الموجودة، خلينا نسميها ده طبعا تسمية لغوية لها، يعني
تمام،
يعني ذكرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا طفيفا، في عهد سيدنا أبي بكر، في عهد سيدنا عمر، في عهد سيدنا علي ابن أبي طالب، يعني الأمثلة كلها لو جمعناها لوجدناها أربعة خمسة قول عشرة، لكن لو انتقلنا للعصر الحديث لوجدنا أنها ظاهرة فعلا. يعني موضوع الثأر موضوع كبير ويسقط فيه المئات مكان واحد، يعني ممكن واحد يقتل ويسقط مئة مكان هذا الواحد، والمئة ممكن كمان مئة يعني قصادهم. فيعني أنا بس نفسي أعرف، أتمنى يعني حضرتك تجاوبني هذا السؤال، إنه لماذا انتشرت هذه الظاهرة خاصة في هذا العصر مع ذكر يعني بعض النماذج ولو أنها مؤلمة؟ يعني
هو أسباب انتشار هذه الظاهرة، الإسلام معروف أنه بيعالج كل الظواهر السلبية، ديننا يعالجها ويعالجها بحكمة. لكن حينما تعود يبقى فيه خلل حصل. خلل حصل فين؟ في الفكر الإنسان. أول سبب أراه مهما ألا وهو الجهل. ولا أقصد بالجهل هنا الأمية، إنما الجهل هو المكابرة مع الحق، عشان يعرف الحق ويكابر، يعرف أن هذه فتنة أو هذا ضرر أو هذا هلاك ويكابر فيه، أو يحاول يقلب الباطل إلى حق. ويذكر الدكتور عبد الحليم حفني وله كتاب اسمه جوهر الإسلام، ذكر فيه ذلك وتحدث في جزء منه عن الثأر. فقال ولا أنسى أن عالما أزهريا عاد من إعارة فوجد عائلته متورطة في أمر ثأر، فأعطاهم كل ما جاء به من أموال ليشتروا سلاحا وليقوموا بأخذ هذا الثأر. هذا حدث فردي شاذ، لكن يعود إلى ماذا؟ إلى الجهل. حتى لو إنسان أخذ قسط من العلم لكن معاه الجهل اللي هو المكابرة.
ما هو يعني احنا عايزين نأكد على هذا يا دكتور، انه يعني قد يتصور البعض انه الجهل يعني الامية، لا، هناك فرق بين الجهل والامية.
نعم.
الامية هي الا تعرف الكتابة بالضبط.
نعم.
لكن الجهل حتى لما ذكر في القرآن ولما سمي العصر الجاهلي، ده العصر الجاهلي كان فيه اكثر الناس ثقافة، الشعراء والأدباء وجماعة دول،
صحيح،
لكن
صحيح.
سمية بالعصر الجاهلي
صحيح.
نظرا اللي زي ما حضرتك تفضلت في المكابرة والتكبر.
صحيح. نعم. وفي ذلك العصر يقول الإمام عبد الحليم محمود
نعم.
عن أبو جهل يقول لقد كان ممتازا في الثقافة السائدة آنذاك. فالجهل معروف انه ليس الأمية ولكنه
المكابرة،
المكابرة. والأمور الجهل اللي بتغذي هذه الفكرة في معارك بتنتشر خاصة في الريف، تجد العجوز من النساء تخرج وتنطلق بالزراغيت، لماذا يا أمه تزرغتين حتى أقوي عزيمة وأرفع روح هؤلاء الأبطال؟ الأبطال يتعاركون مع من؟ مع جيرانهم، ربما يحدث قتل فنقع في السارات، فنقع في هذه المشاكل. الأمر الثاني بعد الجهل دعوة الحفاظ على كرامة الأسرة وهيبتها. الناس يقولون إحنا عائلة كبيرة وإزاي نقع في هذا الأمر، وهذه العائلة تعتدي علينا وتقتل منا رجل أو رجلين أو ما شابه ذلك، فيحاولون الأخذ انتقاما لأسرتهم وللشكل العام لعائلتهم. والشاعر يقول ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ده في الكلام ده الجاهلي،
ده الكلام ده
ومن لا يظلم، مش إسلامي على الإطلاق، مش إسلامي على الإطلاق. ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني كن ظالم أحسن من ما تكون مظلوم. هذا هو الفكر
طبعا.
السائد الإسلام يأباه
طبعا
ويرفضه
نعم.
ويعالجه. من الأسباب التي تلي ذلك الدعوة إلى العصبية القبلية. ربما تجد عائلة متقطعة الأشتات ولكنها تجتمع عند الشر بالذات، عند الصقر، عند القذف، يجتمعون يرون فيهم الضعيف فلا يعينونه، يرون فيهم المحتاج فلا يساعدونه، لكن عند رفع الأسلحة والعصي يأتون من كل فج عميق. هذه عصبية قبلية ممقوتة أبغضها هذا الدين الذي ننتمي إليه. أيضا ضعف الوازع
الدين
الديني
أكيد.
ما يبقى فيه تدين سليم. وأذكر لك في المعالجات إن شاء الله بعد
شاء
قليل
الله.
في الجانب الإعلامي
نعم.
حدثا مهما في هذا الشأن بإذن الله نعم. تعالى.
يبقى حضرتك برضو علشان نقف على هذه الظاهرة، حضرتك قلت إنه السبب الأول هو الجهل
نعم.
وقلنا الجهل ليس معناه الأمية
نعم.
وإنما هو التكبر أو المكابرة
نعم.
يبقى عارف الحاجة وبيعملها ما تعرفش يعني نعم. سبحان الله ربنا يهدينا جميعا. الحاجة الثانية إنه بدعوى الكرامة، إنه هو بيدافع عن كرامته
نعم.
الحاجة
وكرامة
الأسرة. الحاجة الثالثة العصبية
نعم.
القبلية كما ذكرت، إحنا عيلة فلان وإحنا أسرة فلان
تمام.
وكلام من ده
تمام.
وآخر حاجة ضعف الوازع الديني وأنا أعتقد إن هي أول حاجة
تمام.
يعني 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 فعلا لأنه هو
فعلا.
فعلا يعني لأنه هو لو الأسرة اللي يعني مات فيها واحد أو قتل فيها واحد عندهم شيء من التدين وشيء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى لعرفوا إنه في دية وإنه في قانون
صحيح.
وإن كل الأمور دي ولا يعني يعني هدأوا ولما حملوا السلاح لكي يقتل يقتلوا. المسلم أخوه المسلم. طيب مولانا، في يعني إيه الضوابط الإسلامية التي شرعها ديننا لظاهرة الثأر يعني علشان لا تنتشر بهذا الشكل المخيف في مجتمعاتنا؟
حافظ ديننا على النفس الإنسانية
نعم.
وعندنا ما يعرف بالضرورات الخمس أو الكليات الخمس
نعم.
اللي هي النفس، الدين، النسل، العقل، المال. أول هذه الأشياء من وجهة نظري هي النفس النفس الإنسانية. ولذلك يأتي القتل من منين؟ من النفس. يقول ربنا في القرآن الكريم في قصة ابني آدم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، لأن ربما يطول هذا السلاح في يد الإنسان فيقتله أو يجرحه، وليس من حق أحد أن يؤذي أي مسلم بكلمة، فضلا عن الأذية بالضرب أو الأذية بالقتل أو الأذية الأعراض والأموال والأبدان محفوظة في هذا الدين. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في حجة الوداع بذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيه في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل.
يا سلام.
في أي شيء قتل. مع هذه التوجيهات النبوية العظيمة التي تحارب هذه الظاهرة البغيضة إلى النفس، ومع ذلك نجدها تنتشر في حياتنا وتنتشر في الأوساط التي نعيش فيها، خاصة في الصعيد وفي عالم البدو وفي ريف قرى مصر، مع أن ديننا حذر من ذلك.
طب دكتور عبد الباسط اسمح لي، يعني أكيد المجتمع لابد أن يكون له دور في علاج هذه الظاهرة، يعني حضرتك ذكرت لنا أسبابها، لكن أكيد المجتمع، يعني أنتوا كدعاء، إحنا كإعلام، في حضرتك مثلا الكتاب، بس على فكرة هم مش يقروا كتب
سليم،
يعني ديت حضرتك يعني عارفها اكيد،
تمام
يعني، يعني هو اللي بياخد بالسقر والكلام ده كله
لا يقرأ،
مش هيقرا كتاب،
لا يقرأ
مش كتاب ممكن
فعلا،
يعني هو عنوان، مجرد عنوان نحن كمثقفين نقراه فقط،
تمام.
فيا ترى ايه دور الكتاب ده، يعني كتاب زي اللي حضرتك عامله وكتب اخرى زي اللي الدعاء عاملينها، الدكتور عبد الباسط عز الدين كرجل في الاوقاف ماذا يفعل، والعلماء الدعاء يعني مجالس الصلح يعني اقول ايه المسؤولين،
تمام،
الشرطة، الامن، كل ده نفسي يعني اعرف دوره ايه، ولماذا احيانا يتوقف، يعني لماذا، معلش في الكلمة قد تكون صعبة، لماذا يفشل،
تمام،
دور كل دول يفشل و دور البندقية ينجح.
نعم.
تفضل.
هو عموما في أمور استباقية لمثل هذه الثارات التي تحدث، ولولاها لانتشرت هذه الظاهرة انتشارا مفجعا.
نعم.
يعني حينما يقوم كل واحد بدوره، لكن برضو الدور ضعيف. يحضرني وانت حضرتك سألت المجتمع ماذا،
المجتمع أهم
ماذا
حاجة،
ماذا يصنع.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل قباء تقاتلوا حتى تراموا بالحجارة، وتقاتلوا يعني إيه؟ تشاجروا وحدفوا بعض بالطوب حتى تراموا بالحجارة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هيا بنا نصلح بينهم قبل أن يتفاقم الأمر، وقبل أن يموت أحد الناس، وكل يدلي بدلوه في القتل وفي الدماء. فقال: هيا بنا نصلح بينهم. وفعلا نجحت مساعي النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة رابحة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، لأن الفساد حيجي بعده إيه؟
قتال، أكيد أكيد.
وقرب بينهم إذا تباعدوا، وبرضو البعد حيجي بعد قتال. صل بين الناس إذا تفسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. ده دور مجتمعي ينبغي أن نقوم به. دور مؤسسة عريقة كالأزهر الشريف،
نعم،
تقوم بهذا الدور بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة.
بطريقة مباشرة يتكلم الخطباء والدعاء وموجود في الكتب التي تدرس، لكن بطريقة برضو يعني ليست بالكافية، عن الدماء والإنسان، وإنه بناء الله وملعون من هدم بناء الله، ده كل ثديات أمور اتباقية للتقليل من هذه الظاهرة. دور الدعاء حينما تحدث مشكلة، الداعية بحق مش داعية منبر أو محراب، أي جهاز تشغله يقوم بالمهمة دي بدل الداعية. الداعية بحق هو من يكون له حضور في المشكلات وفي فض النزاع بين الناس، ولا تترك الأمور على بعض الدعاة فيشتتون بين كل الناس. ينبغي أن يتحرك كل داعية ويتعلم ممن سبقه وينصح الناس ويحاول أن يفض المشاكل التي تحدث والتي قد تؤدي بعد ذلك إلى قتل. دور الإعلام، الإعلام عالجت أنا هنا كثير من المسلسلات وذكرت نماذج منها، كمسلسل مسألة مبدأ، أو مسلسل الناس في كفر عسكر، أو مسلسل الدم والنار. لكني وصلت إلى نتيجة مهمة، أن مثل هذه المسلسلات تعرض الأحداث ولا تعالج، وتتجاهل الناحية الدينية، تتجاهل العلاج الديني في هذا الأمر. إلا مسلسل واحد، ألا وهو مسلسل إمام الدعاء للمرحوم الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، حينما قال، حينما قتل أخوه عن طريق الخطأ، كان أحد الشباب عليهم تار، فخرج أحد الناس ليقتله، كان ماشي معه شقيق الشيخ الشعراوي، فقتل شقيق الشيخ الشعراوي. الضربة جت في من؟ في شقيق الشيخ الشعراوي، فما كانش حاضر. فلما عاد أبوه توقف إلى أن يحضر ولده الشيخ محمد الشعراوي، فلما عاد الشيخ قال أبوه، قال لوالده: دعني أتصرف في هذا الأمر. قال: تصرف. فجمع الناس وقال لهم: كنت قد حدثتكم من قبل عن العفو في القتل الخطأ، فقلتم لي: لو كان أخوك ما عفوت، وها هو أخي قد قتل، وها أنا أعفو عن ديته،
يا سلام
الله. وأقول لكم: الثأر ليس شرع الله.
يا سلام الله الله.
هذه المعالجة الوحيدة المؤثرة والمفيدة، فياريت يسلك هذا الطريق في الإعلام، في المسلسلات، في الأفلام، في البرامج، كما نحن بصدد الحديث عن مثل هذه الحادثة في الظواهر التي انتشرت في عصرنا الحديث.
الحقيقة يا دكتور، أنا يعني برضو يعني أقرأ كثيرا عن هذا الأمر، وأيضا إحنا كمصريين بنطلع عليه كتير في الإعلام. الحقيقة أنا أعجبني جدا لما سمعت أنه في أحد مديري الأمن، مدير أمن ضابط كبير في إحدى المحافظات، طبعا إحنا بنعمم ولا نخصص، سمعت أنه هذا الرجل يعني، وأنا أحييه طبعا، لواء أعتقد في الشرطة، كان بيعمل هو نفسه بيعمل مجال الصلح بين الناس. فشوف لحضرتك يعني، هي دعوة برضو لإخواننا ويعني المسؤولين، وخاصة مسؤولي الأمن، أن يكون لهم دور بالإضافة لدور حضراتكم الدعوي. يعني هذا لواء شرطة ومدير أمن، ومع ذلك هو يعني قد يكون في غنى عن هذا الأمر، لكن هو بيعمل مجال الصلح، وبيروح يقعد مع المتنازعين، العائلتين مثلا أو الأسرتين المتنازعتين، ويقعدوا أكتر من مجلس.
تمام.
ويبقى في مجلس صلح عرفي.
تمام.
يعني دول مثلا عليهم كذا يدفعوه، ودية، ودول عليهم كذا، ويكون في كلام مكتوب بينهم ويتولى. انا سمعت هذا وسمعته مصدر موثوق.
تمام.
وطبعا لما تكون يعني مثلا مدير الامن في محافظة وبيعمل حاجة زي دي، هيبقى مسموع الكلمة يا دكتور.
تمام.
مش كده برضو ولا
سليم؟
لا
سليم.
وهتبقى كلماته محترمة جدا،
ويكون حضوره وحضور أمثاله
بالظبط
في إرضاء لأهلي القتيل.
تمام.
يكون في إرضاء
طبعا،
لابد من الدنيا بحالها تحزن. دعاة، شرطة، أي مسؤول، أي شخصيات عامة، أي شخصيات غير عامة، حينما تحضر في مثل هذه الأمور يكون في ذلك إرضاء، ويكون في ذلك عدم تفاقم للأحداث ديت فيما بعد. يعني حضرتك لو ذكرت لك نماذج من الثأر في العصر الحديث، أمر خطير وأمور شديدة الخطورة. يعني حدث، ويمكن كان سبب في دراسة هذا الأمر وكتابة هذا الكتاب، في حدث في صعيد مصر، حدث قتل رجل على حماره.
نعم.
بعد أيام أو شهور بلغ الطرف الآخر مقصدهم وقتلوا 22 رجلا.
قتلوا 22.
22
مكان راجل,
مكان واحد.
ده حرام كلام ده.
حضرتك قلت مكان ايه؟
رجل, رجل واحد.
وتغافلت
آه.
الحمار
آه.
فحينما سئل الناس في ذلك حرام عليكم, هذا إسراف.
نعم.
هذا إسراف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا,
سلطانا فلا يسرف,
فلا يسرف في القتل.
نعم.
إنه كان
نعم.
منصورا. قالوا أخذنا في الرجل 2 وفي الحمار 20.
ألا الراجل مكانه 2 والحمار
20.
قتلوا 20 نفس.
وذكرت ذلك الصحف في سنة 2002 في سنة 2002 مما جعل فضيلة الأستاذ الدكتور جمعة النجار عليه رحمة الله يشير علي بكتابة هذا
الكتاب.
البحث
هذا. طيب مولانا يعني في النهاية كده حضرتك بتنصح الناس الذين يتقاتلون وظاهرة الثأر بتنصحهم بإيه يعني؟
أنصح المجتمع المصري قاطبة وخاصة في الصعيد وفي قرى مصر, احترموا إنسانية الإنسان. فإن دينكم هو الإنسان. والإنسان هو بنيان الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض, ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال. فإن كان حدث قتل عن طريق العمد ففيه القصاص, يلي ذلك ولي الأمر. وسيدنا عمر وضع ولده في السجن ليقوم الحاكم بتنفيذ شرع الله فيه. وإن كان حدث قتال عن طريق القتل عن طريق الخطأ أيضا فيه الدية وليس فيه القتل. فيه الدية وليس فيه القتل, والدية تؤخذ ليرضى أهل القتيل بذلك. واعلموا أن من قتل مسكين هو ليس برجل شهم أو شجاع, هو ضعيف, هو مسكين. وليته يعلم أن هذا الشرع الذي ننتمي إليه بفضل الله سبحانه وتعالى جعل كفارة تليق بهذا الكيان الذي قتل. ومن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تحرير رقبة, عتق رقبة.
نعم.
ليس في زماننا عبيد. إذن يدفع ثمنها صدقة.
نعم.
إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين ويدفع الدية مسلمة إلى أهله القتيل. بذلك وبتنفيذ ذلك نبتعد عن هذه الظاهرة المريبة في هذا المجتمع الذي ننتمي إليه, ونكون جميعا إخوانا متحابين ناصحين متآلفين متقاربين, نخدم ديننا, نكون جميعا على قلب رجل واحد.
بارك الله فيك دكتور, شكرا جزيلا على هذه الحلقة المباركة. شكرا جزيلا. مشاهدين الأعزاء, في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الحبيب الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور عبد الباسط عز الدين, الذي حدثنا الحقيقة عن منظور الإسلام أو نظرة الإسلام لظاهرة الثأر, هذه الظاهرة المقيتة التي يجب أن يتخلص منها المجتمع. والحقيقة أنه لفت نظري شيء في هذا الحديث وهو دور الإعلام. المفروض أنه الإعلام يعني يكثف الحديث عن هذه الظاهرة حتى لا تكون ظاهرة. الحقيقة يجب أن نستضيف الدعاة, ويجب أن نستضيف المسؤولين, ويجب أن نستضيف أيضا الذين يعيشون فعلا في هذه الظاهرة, ولماذا يعني يلجؤون إلى ظاهرة الثأر. أنا كان في أحد الأفلام, وعلشان أبين لحضراتكم برضو من قبيل كيف نتناول هذه الظاهرة في الإعلام, أحد الأفلام كان بيتناول جريمة. المفروض هذه الجريمة ما تاخدش أكتر من مساحتها الطبيعية في الفيلم, إنما هو عمل الفيلم إزاي؟ جاب الفيلم كله وخلاه جريمة, يبقى عرف الناس كيف ترتكب الجريمة. يبقى علم الناس الجريمة. وبعدين الفيلم ختم بايه؟ بانه الشرطة جابت العربيات بتاعتها عربيات الشرطة وجت قبضت على الجاني. طيب احنا استفدنا ايه؟ لم نستفد شيئا، لا بالعكس كان الفيلم ضرا للمجتمع، مع ان حضرتك قدمت الحل في النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر واهلها من كل سوء، ونلقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.